تحسو كئيب المئة لا يجد الرجل فيها راحلة. موقع رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، إن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد قدر أن تكون الحياة الدنيا ميدانا للاختبار والامتحان والبلاء. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قدر الله تبارك وتعالى أن تكون الحياة الدنيا فيها الصراع بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وفيها تتعالى الفتن، وفيها يوجد الظلم والكفر والفساد، مع أنه تبارك وتعالى لا يحب المفسدين ولا يحب الظالمين ولا يحب الكافرين، ولكن قدر وجود ذلك لكي يترتب عليه عبودية يحبها، يرى من قلب عبده المؤمن رغم الفتن ورغم المحن قلبا سليما، محبا راجيا خائفا مشتاقا إليه. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح لا كما يظن الناس في لقمة العيش أو في الدنيا، وإنما حقيقة الكدح في تحصيل قلب سليم يؤمن بالله تبارك وتعالى ويسير إلى الله رغم شياطين الإنس والجن، رغم النفس الأمارة بالسوء، ورغم الشيطان الذي يجري منك مجرى الدم من العروق، ورغم شياطين الإنس من الكفرة والفجرة والمنافقين، يسير إلى الله تبارك وتعالى، يجاهد في الله تبارك وتعالى حق الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله تبارك وتعالى هو الرحمن، هو قدر عليك وجود الفتن ولكن لم يدعك وحيدا، أعانك بمدد من عنده تبارك وتعالى، ليس كأي مدد، بل بكلام تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة من فوق سبع سماوات. كلام الله الذي تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام وأداه كما سمعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصنع صناعة مختلفة، فالوحي يصنع الإنسان صناعة مختلفة، كما قال تعالى لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. انظر، والنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم قبل البعثة وبعدها، ومع ذلك كيف كان حاله قبل القرآن؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا هو الحال قبل القرآن. ثم بعد القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هكذا يصنع القرآن الأنبياء والرسل والصالحين والصديقين والمصلحين والشهداء في كل زمان ومكان، وهكذا يتجلى لنا ذلك الحبل الممدود من السماء. قال صلى الله عليه وسلم: القرآن هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه بيد الله، وترفوه بأيديكم، فما بين مستمسك به وما بين هاجر له. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فاستمسك بالذي أوحي إليك وما بين هاجر له. وإذا نظرت نظرة واحدة في القرآن فستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتكي قط إلى ربه تبارك وتعالى تكذيب قومه أو إيذاءهم أو تخويفهم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. لم يشتكي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج من بلده، لم يشتكي صلى الله عليه وسلم أنه قد أدمي قدماه الشريفتان، لم يشتكي صلى الله عليه وسلم أنه قد كسرت رباعيته وشج رأسه في غزوة أحد، لم يشتكي صلى الله عليه وسلم حين اتهمت عائشة رضي الله عنها وهي أحب المخلوقين إليه، ولكنه اشتكى وسجل القرآن له شكوى واحدة، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن الذي قاتل عليه وجاهد في الله حق الجهاد وبلغه ولم يخش في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ذاك القرآن الذي قام به رغم ثقله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان صلى الله عليه وسلم حين يتنزل عليه القرآن يتصبب عرقا في الليلة الشديدة البرد الشاتية. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن وهو على ناقته بركت به الناقة من ثقل القرآن. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فكادت فخذي ترد أي تتفصد من الألم. يا لا معاناته ويا لا الثقل الذي تحمله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلى تلك الرتبة وتلك المنزلة أن أصبح خليل الرحمن. ولكن صاحبكم خليل الرحمن. نعم عباد الله، هذا القرآن الذي أمره الله أن يبلغه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. كان صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآية يتخذ حراسا، فلما نزلت لم يتخذ حارسا وكفى بعصمة الله عصمة، جاهد في سبيل أن يصل كذلك القرآن. ثم بعد ذلك الكارثة الكبرى التي تقع فيها هذه الأمة هي هجر ذلك الكتاب العظيم الذي هو فيه ذكرنا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه مجدكم، فيه ذكركم بين الأمم. هذا هو الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو ما يتذكر به الإنسان مصالحه في دنياه قبل أخرى. أيها الإنسان، أنت بلا قرآن لا معنى لك، بل أنت لست إنسانا. ولذلك قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وابتدأ تبارك وتعالى بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان إشارة، كما قال الأصفهاني، إلى أنك أيها الإنسان لست إنسانا حتى تتعلم القرآن. وهذا من أعظم تجليات الرحمة، رحمة الله في أننا رغم هذه الفتن ورغم تلاطم الصراع بين الحق والباطل، عبد الله أنت لست وحيدا، بل الحبل ممدود كما سمعنا في الصلاة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبين معتصم وبين مفرط،
ثم بعد ذلك يسأل عن اشتداد الفتن، ويسأل أن قلبه حيران تائه، وهذا شيء طبيعي. إنما يحدث الخلاف وتحدث البغضاء من نسيان الذكر. نعم، نسوا حظا مما ذكروا به أهل الكتاب، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حين تنسى نفسك بأن تنسى ماهيتك وغاية وجودك في أن تتصل بالله وبالذكر الذي أنزله الله، ينسيك الله مصالحك كما نسيته. نعم، حين فأنت تنسى الله، لأن الكلام عن القرآن هو في الحقيقة كلام عن الله، لأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هل يوجد مقارنة بين المخلوق والخالق؟ لا. وهكذا كلام الله صفة من صفاته تبارك وتعالى. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تسأل عن نفسك غير القرآن، فإن كنت تحب القرآن فأنت تحب الله. ما تجيبيش بقى ورقة ومحاسبة وصح وغلط وكأنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة. لا أخي، إنما علاقتك بالله تتلخص في علاقتك بالقرآن قراءة وتلاوة وتدبرا وفهما وتطبيقا وتخلقا. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصرتها في ثلاث كلمات: كان خلقه القرآن. وانتهت القضية وانتهى السير، وتلخص السير إلى الله تبارك وتعالى في التخلق بمعاني القرآن. ولذلك حين تريد أن تسأل عن نفسك، سل عن نفسك القرآن. كم معنى في قلبك من معاني صور القرآن؟ 114 سورة، 6236 آية. كم آية في قلبك؟ وكم آية تتقلب بها في ليلك ونهارك؟ وكم آية تخالط شحمك ولحمك؟ وكم آية توقظك من النوم وتجعلك تقوم وتبكي كما قام صلى الله عليه وسلم بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كم آية تجعلك تقلب نظريك في السماء فتجمع بين تدبر القرآن وتفكير السماوات والأرض؟ كم آية تراها في أحداث وفي الفتن حولك فترتسم الطريق بين هذه الفتن؟ نعم، كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون القرآن متمثلا في مواقفهم. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات في البيت صوتها حتى أنسوا أحسن الله تبارك وتعالى: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. كم واحد منا حين يتحاور على الشات أو حين يتحاور في التليفون يتذكر: والله يسمع تحاوركما. كم منا يراقب الله في ذلك، يستشعر تلك الآية في ذلك الحوار أو في ذلك الموقف؟ وهذا كم كبير. وأول ذلك العالم هو أنت أيها الإنسان. ولذلك نحن نحتاج أن نتبصر. القرآن بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. بصائر، عدسات لاصقة توضع على الأعين، ترى بها نزع الملك وإتيان الملك، ترى بها الصراع بين الحق والباطل، ترى بها الصراع بين الخير والشر داخل نفسك، ترى العالم كله كأنه مشدود بخيوط النور، زي كده مسرح العرايس، تشوف العرايس بتتحرك في خيوط من وراها بتحركها، وهكذا أنت ترى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى المتمثلة في آي القرآن تحرك العالم. فالقرآن فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، فيه كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أحد التفسيرين أنه القرآن. قال أحد السلف: لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد، كل شيء، كل علاج، كل شفاء، كل بصيرة، كل حل، كل مخرج تجده في القرآن. إذا تعاملت مع القرآن التعامل الحقيقي، التعامل الذي يختلط بشحمك ولحمك، والذي يتلخص كمثال في قوله صلى الله عليه وسلم حين قاله أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت، فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. ياه، الناس تسألها إيه اللي شايبك؟ يقولك الغلب والله، المر يا ابني، الشقة والله يا ابني، الفجعة، هكذا. هذا ما يشيب الناس. لكن حال أهل القرآن مختلف. تخيل أن القرآن يختلط به حتى يرفع عنده هرمون الأدرينالين، ده اللي بيتفرز من كلى، من كلية، اللي هو في الحقيقة بيجعل الشعر يشيب مع الخوف، مع الفزع، يخاف لدرجة أن يشيب شعره. يبقى قضية التعامل مع القرآن ليست قضية تلاوة، ليست قضية خلص الورد ويبص على الورد فضل قد إيه، أهم أحدكم آخر الصورة كما قال الحسن، لا، بل معاملة صاحب القرآن للقرآن معاملة مشتاق، وهذا هو الذي يفتح لك الباب. القرآن عزيز لا يفتح بابه إلا من دخله ذليلا مفتقرا واثقا بقلب طاهر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تلك الآية جمعت الصفات التي تدخل بها القرآن: لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه، لا بد أن تدخله واثقا موقنا أن فيه الشفاء، فيه الدواء، فيه العلاج. إياك أن تدخل لتجرب، إياك أن تدخل متشكك، أفي الله شك، وهكذا. ليس في القرآن شك، لأن الكلام عن القرآن كلام عن صفة، والكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات. فالكلام عن القرآن كلام عن الله تبارك وتعالى. وتأمل: هدى للمتقين، ليس لكل الناس، لأن بعض الناس يزيدهم القرآن طغيانا وكفرا، ويزيدهم رجسا على رجس. لماذا؟ لعدم طهارة القلوب. هدى للمتقين، لمن حصل التقوى: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. نقف على بوابة القرآن، على بوابة بحر القرآن الزاخر، نتفيأ بعض المعاني وبعض النسائم مع مشايخ الذين يشرفوننا هذه الليلة. فضيلة الشيخ هاني حلمي جاءنا، مش هقول بقى من أقصى المدينة، جاءنا من مدينة أخرى، ومع شيخنا أيضا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد خليل، و سألتمس بعض الخيوط في منتصف الطريق لكي أتكلم على العدسات اللاصقة التي توضع على عيني قلب صاحب القرآن. والآن مع الشيخ هاني حلمي فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقدم علينا بعد أيام قلائل شهر القرآن، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نعد العدة الإيمانية لمثل ذلك. ومن أعظم هذا أن ندخل بمنهجية مختلفة استعدادا لرمضان، من خلال منهجية مختلفة في التعامل مع القرآن. لذلك أول شيء نحتاج إلى أن نعرف كيف نمسك بهذا الكتاب، كيف نحقق خذ الكتاب بقوة، كيف نحقق الذين يمسكون بالكتاب. أول شيء أنا عايز أن احنا يبقى لينا حال مختلف حال قراءة القرآن. فأول شيء استحضر بين يدي قراءتك للقرآن أولا شرط القبول من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأمل هذه المعاني حال إمساكك بالمصحف. أول شيء اعرف أنك الآن في لحظة الوصال بالله تبارك وتعالى، ما تفضل به دكتور أبو بكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن فاستمسكوا به. انت فاهم ان مجرد ان انت ما بدأت تمسك بهذا الكتاب الآن هكذا وتنظر في المصحف، انت الآن في لحظة وصال بالرحمن. يا من تشتكي القطيعة، يا من تشتكي ان الحبال بينك وبين الله غير ممدودة، اللحظة دي كده وانت ماسك المصحف دلوقتي لازم تعيش الاحساس ده، ان في حبل ممدود بينك وبين الله دلوقتي، في حبل ممدود من المصحف اللي انت ماسكه ده للسماء. ان هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن فاستمسكوا به. الامر الثاني، هل تريد ان يسكب في قلبك حب الرحمن وحب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؟ أهي مسكة المصحف دي تبلغك ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. اللي عايز دلوقتي يعيش هذه المعاني يسكب في قلبه، يتغسل إيمانيا، ها يتغسل قلبه كده من الآفات والعيوب للدنيا ووا، فالآن عليه أن يستحضر هذه المعاني ليحرر ويجرد ويجود الإخلاص. بمجرد أن أنت تمسك المصحف أنت الآن في لحظة يسكب في قلبك الآن حب الرحمن وحب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بالتالي يبقى الامر مش هيحتاج منك ان انت تتعامل بطريقة الروتينية في القراءة، ان انت تقرأ وخلاص ورد، وانا بقرأ كل يوم جزء وبختم كل شهر ولا ما شابه وانتهينا. انما انت الان في حالة وجدانية اخرى تماما. الامر الثالث، افهم يعني ايه ان هذا الكتاب كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يا جماعة المصحف ده، المصحف ده احنا ما بنتكلمش دلوقتي في هذا المصحف اللي هو مخلوق، المصحف نفسه، إنما كلام الله الذي ليس بمخلوق بطبيعة الحال. كلام الله، عارف يعني ايه كلام الله؟ لو عايز تفهمها عيش مع موسى عليه السلام حال تكليم الله له، وكلم الله موسى تكليما. لما يسأل الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ سيبك من السؤال، سيدنا موسى في حتة تانية. انت فاهم يعني تسمع ربنا؟ انت فاهم ده؟ انت لما تبقى بتسمع قارئ ويكون مؤثر وتحس ان انت لقيت في حالة وجدانية تانية خالص، لو وصل لك المعنى كده بصوت النادي بتبقى حاجة تانية خالص، مش كده؟ تخيل ان انت بتسمع القرآن ها من فم ابي موسى الاشعري، تبقى عامل ازاي؟ لقد اوتيت مزمارا من مزامير داود، تبقى عامل ازاي؟ ولا بقى تقول لي الشيخ فلان ولا علان ولا كذا، ده ابو موسى الاشعري اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن منه. طيب لو هتسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، طب لو سمعته من الله؟ هو ده بقى احساس موسى عليه السلام. وهو وما تلك بيمينك يا موسى، الاجابه النموذجيه عصا بس كده. فيمد في الكلام ليطول اللقاء: عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. ها، فانت تبقى مستشعر ان انت بتسمع الان ها كلام الله بالشوق ده، بالحب ده، بالإحساس ده، فاهمين؟ فاستحضر هذه المعاني الإيمانية بين يدي تعبدك بالقراءة. ثم عليك بخمسة أمور حتى تبتعد عن هذا النذير الشديد: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خمس حاجات لازم تبقى بعيد كل البعد عنها، وهي أمور هجر القرآن كما نص عليها ابن القيم رحمه الله. سواء من هجر التلاوة، يبقى لازم يبقى لك حال مع القرآن يومي، ما ينفعش يعد عليك يوم ما كنش قرأت في كتاب الله ونظرت فيه. وهجر السماع، أصل السماع ليه تأثير مهم قوي، ها ده هو علامة الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى السماع، عشان كده مطلوب منك الإنصات: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فتنزل الرحمة حال ذلك. إياك وهجر التلاوة، وإياك وهجر السماع، وإياك وهجر التدبر. وهنا بقى يعني ممكن يكون الأولى والثانية بنحررها، لكن التدبر، وخدوا بالكم في فرق شاسع ما بين التفسير والتدبر. التفسير تفهم معاني الكلام، لكن التدبر تحرك هذا الكلام في واقعك. التدبر تنزل المعاني دي اللي انت فهمتها المفروض تفسيريا، تنزلها ازاي للواقع وتتعايش بها. والقرآن نزل ابتداء لهذا، لا ليفسر، ها تبقى انت فاهم معاني الكلمات وخلاص، وانما ليتدبر. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فيا من تريد فك الاقفال عليك بالتدبر. والتدبر جاي من مادة دبر، دال والباء والراء، وتعني الخواتيم، دبر الشيء، خاتمة الشيء. فدايما يقول لك الاسرار في الخواتيم، خد بالك أسرار في خاتمة السورة، في خاتمة الآية، دايما هنا في أسرار، وانت عليك تتدبرها وتقعد تبحث عنها، ومن هنا يفتح لك كنوز القرآن. فمحتاجين ان احنا نفك هذه الاقفال ونتدبر القرآن ونعلم ها هنا لما نزل القرآن ابتداء. عايز تشوف تطبيق عملي على الفكرة دي؟ طب بص كده، لما ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيا صاحب القلب القاسي، كيف يصنع بك القرآن؟ ده لو نزل على جبل يخشع. فلما نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من قلب لا يخشع. ده لو نزل على جبل يخشع، فالقلب ده بقى أشد قسوة من الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يتفكرون، أجي واخد بالك أخذ الآية، يتفكرون في إيه يا رب؟ في هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يعني نزل القرآن ليه؟ عشان تعرف ربنا، عشان تدور في القرآن عن صفة الرحمن. مش الرجل لما كان يقرأ قل هو الله أحد، كلما قرأ السورة في الصلاة، كل ما يقرأ سورة يروح يقرأ بعدها قل هو الله أحد، واستغرب الصحابة فعله، هو بيعمل حاجة ما شافوش النبي عملها صلى الله عليه وسلم. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال إني أحبها. بيحب سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص بيحبها. قال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة. بس حب القرآن ده، التفاعل ده، الإحساس ده. طب هو بيحبها ليه؟ لأن فيها صفة الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن. شوف انت قريت قل هو الله أحد كام مئة مرة ولا كام ألف مرة، ها؟ عندك الإحساس اللي عند الصحابي ده، الحب ده، انك بتقرأها بحالة الوجد دي، الحالة الوجدانية اللي بتخليك تبقى بتحبها قوي، بتحبها بإحساس تاني خالص، بإحساس موحد محب لله تبارك وتعالى. هو ده. فنزل ابتداء هذا التدبر لكي نصل إلى معرفة الرحمن اللي هي أصل الأصول. الأمر الرابع هجر العمل والتحاكم. خلاص احنا مرينا كده سماعا وفهما وتأملا وتدبرا وتلاوة من قبل، نيجي بقى لمرحلة التنفيذ والتطبيق، مرحلة العمل والتحاكم. وهنا هتكشف. يعني لو انت بينك وبين زوجتك مشكلة زوجية، والقرآن يقول لك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هتتحكم للقرآن؟ لو لا قدر الله حصل تطور في الأمر وصل إلى حد الانفصال، والقرآن يقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، انت تقي؟ والقرآن بيتكلم عملي يا شباب، القرآن ما بيتكلمش معانا بالطريقة التطبيقية اللي هي النظرية الأكاديمية، لا لا، القرآن ما بيعرفش التقوى بالطريقة اللي احنا بنقولها في كتب العلم. ما بيقولش أن تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، الكلام اللي انتم بتسمعوا كتير ده. لا لا، القرآن يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هي دي التقوى، ست حاجات تعملهم تبقى تقي. هو ده الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هي كده بيتكلم عملي، بيحطك قدام أمور عملية. ها أنت فيك الخمس حاجات تبقى مؤمن، أنت فيك الست حاجات تبقى تقي، واصل بيتكلم بشكل عملي عشان تبقى قدامك مرايات تشوف بيها. واصل فهجر العمل وهجر التحاكم إلى القرآن. تمام. رقم 5 هجر الاستشفاء. استشفاء للأبدان واستشفاء للقلوب. دايما خد بالك القرآن بيتعامل مع قلبك. لسه قايل الدكتور أبو بكر أهو، نزل به الروح الأمين على أذنك، على سمعك، لا لا، نزل به الروح الأمين على يرشق في قلبك. عارف يعني الآية تخش ترشق في قلبك؟ تخش كده تبقى دواء لقلبك. اللهم اجعل القرآن إيه؟ ربيع إيه؟ قلوبنا. ينزل في بقى هنا منهجية لازم تاخد بالك منها. في قراية بنسميها قراية الغسيل. يسموها قراية يعني تلاوة، يقولوا الجمع الحسنات، قراية بتغسل. انت قاعد كده بتسمع قرآن بنية غسيل القلب كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي. في ذنوب وفي معاصي وفي دنيا وفي هموم وفي مشاكل، تنزل الآيات تغسل قلبك. في المرحلة الغسيل انت لسه مش فايق، انت لسه مش مركز، انت لسه عندك مشاكل، بس انت واقف بنية وانت قاعد بتسمع القرآن او انت بتقرأ القرآن بنية ايه؟ غسيل القلب، تنظيف القلب، تخلية، وبعدين تأتي التحلية، وبعد كده بيأتي بقى معاني التدبر والفهم. تمام. فعندنا قراية بتبقى قراية الغسيل دي، وعندنا قراية ممكن تقعد فيها عمرك كله اللي هي قراية التأمل والتدبر، وهنقول لكم شوية مفاتيح فيها سريعا ازاي اتعامل، ازاي اتعايش عشان نوصل لهذه المعاني. يبقى شفاء لما في الصدور. بص هنا وصف القرآن الجامع في آيات يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. عارف يعني فضل الله ورحمته؟ فضل الله القرآن. عارف ايه رحمته؟ أن جعلكم من أهله. واخد بالك؟ ده شرفك الذي ليس من بعده شرف، ده كرامتك التي ليس من بعدها كرامة، أن تكون من أهل الله، أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فبالتالي يبقى الأمر الخامس الاستشفاء بالقرآن، شفاء للأبدان وما يدرك أنها رقية. الفاتحة شفاء للأبدان وشفاء لما في الصدور، ها، فيشفيك من كل الأمراض التي قد لا تحسن علاجها. في موضوع التربية بيقعدوا يقولوا على أمراض كده، في أمراض ما تعرفش تحلها إزاي. صدقني لما تقعد تبحث قوي في الموضوع ده فتلاقي فيه حاجات ما تعرفش بتتحل إزاي، وتلاقي حلها عجيب والله العظيم ما لهاش حل إلا أن آية تنزل على قلبك. طب تأمل تاني كده في الحديث، لسه بنقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، صح؟ عارف أوله إيه؟ إذا أصاب عبد هم أو حزن. الهم إن أنت خايف من بكرة، الحزن إن أنت خايف من امبارح. سهلة دي؟ طول ما أنت قاعد مشغول بامبارح وريت وكنا وصنعنا وإنه كل ده حزن، ها، صنع الشيطان بك، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين منه. طول ما أنت مشغول ببكرة خايف وقلقان، يجي القرآن يقول إيه؟ ركز. يجي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إذا أصاب عبد هم أو حزن، ها، فليقل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمانتك ناصية يدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك. جميل أوي الثناء على الله عز وجل والثناء بأسمائه وصفاته. جميل. واحد عنده هم، واحد عنده كرب، واحد قلقان من بكرة، مهموم ومغموم وحزين، يبقى بعد الدباجة دي وبعد المقدمة الجميلة في الثناء على الله عز وجل المتوقع يقول ايه؟ ان تنفس همي وتزيل كربي، مش كده؟ واحد إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل، ما تلاقيش بعد كده في الدعاء كله كلمة هم ولا حزن ولا كرب. ثم ليه؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي. والله لما تعمل إيه؟ والله لما تاخد كل الأدوية اللي يقولوا عليها أطباء القلوب وأطباء الأبدان، والله ما يتحل موضوع الهم والحزن، إلا أن تنزل الآيات جدول شلال على قلبك تغسله، خلصت الهموم خلصت الأحزان. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وذهاب غمي إلى آخره. فهم المعنى؟ هنا يتحقق الأمر إن القرآن يكون كذلك، إنما مش مباشرة أن تزيل همي وكربي وحزني وغمي وصل. فبالتالي أنت محتاج هذا الشفاء بالقرآن. تعالوا بسرعة ناخد منهجية عشان يبقى شغل عملي، إزاي يتعامل مع القرآن سريعا سريعا. أديكم مفاتيح وإن شاء الله دكتور أحمد ودكتور أبو بكر يعني يتحفوكم بما يعني يتفضلون به علينا من هذه المعاني. أنا قلت لكم إزاي نتعامل في مسكة المصحف، صح؟ لا 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 الله المستعان. فأول حاجة إن إزاي نتعامل، تمام؟ تعال بقى تعرف إزاي المفاتيح. أديك كم مفتاح كده على الماشي اللي يأتي على الخاطر. أول مفتاح، خلينا نتعامل بس الأول خالص، أنا مش عايزك، عايزك ومش عايزك، عايزك تقدس القرآن وتعظمه، وده أساسي لأنه من تعظيم الله تبارك وتعالى. بس في نفس الوقت ما تبقاش عندك قيود في التعامل على القرآن. شو القرآن؟ ليك بتعمل كده؟ الآية دي معناها إيه؟ قرآن. يعني حضرتك الآية دي يعني مفهومها إيه؟ ده قرآن، ما تكلمش في القرآن. هو حضرتك تفسير، حضرتك يعني المفسر، حضرتك هتبقى الطبري والقرطبي، وهتبقى حضرتك، ما حدش قال لحضرتك ان انت الطاهر بن عاشور، ولا ان حضرتك الالوسي، ولا حد قال لك حاجه بالكلام ده خالص. حضرتك بس تعامل باسلوب مختلف مع القران، ما تبقاش قاعد متكتف كده وبعدين كل ما اقول لك طب دي فهمت منها ايه تقول لي ما اعرفش قران. لا، يبقى في تعامل، ابتدي افهم وخلاص، وتعالى كده واغلط وخلاص. انا قلت لك مش هنكتب والله من وراك تفسير من التفاسير الجديده، بس المهم ان انت تتعايش، تمام؟ تتعايش مع القران وتبتدي كده تفكر وشوف واقرا بعد كده كلام المفسرين. الطريقه دي في العلم مهمه جدا، اللي هي ايه؟ ما تبقاش في ناس بتحفظ، ما هو ما ينفعش مع التدبر ده اللي هو تلاقيه ريكوردر شغال مسجل بيتكلم. لا لا، زمان واحد علمني من دكاتره قال لي يا ابني فتح الباري ده ما بيتقريش. يا دكتور ازاي يعني؟ قال لي يا ابني فتح الباري ما يتقريش، انت تاخد علوم الوسائل وتقعد تتامل في النص، وبعد كده تشوف اللي انت طلعته ده اللي هو اي كلام، التخاريف اللي انت عملتها دي، شوف ابن حجر بيقول ايه. فاهم الفرق؟ الاول انت بتتامل الايه، انت مش خدت نحو وخدت بلاغه ودرست اصول وعرفت كذا وخدت علوم قران، طب يلا بقى ورينا، فكر كده وطلع معاني، وبعد كده روح شوف ابن حجر قال ايه في الكلام ده، وهتلاقيه انت جبت معلومه هو جاب 10، هتتعلم بالطريقه دي. غير بقى اقرا كده على طول كلامه واحفظ، فهبقى نمطي مش ما عنديش ملكه التامل دي. فاهمين الفرق؟ فالاول خالص عيش كده واكتب لي خواطرك، اطلع كده طلع الخواطر اللي انت حسيت بيها، وارجع بعد كده للتفسير الفلاني او الفلاني، او اسال حد من المتدبرين، ها الكلام ده ايه الاخبار فيه؟ انا كده ماشي ولا لسه محتاج استخدم المفاتيح دي باسلوب اخر؟ فهمت المعنى؟ ده مهم جدا انك يبقى ليك خواطرك الايمانيه الخاصه. انا قلت لك انت مش متفسر بالطريقه دي ولا اي شيء، بس انت بالطريقه دي بدات يعني القران يبقى حياتك، يبقى في منهجية مختلفة في التعامل. طيب هنتعامل من البداية، انت بتقرأ دلوقتي، وطبعا حاشا، بس انا كأني وقول كأن هو الأحسن، انا الإخوة انا عارفهم يعني، كأن انت قدامك دلوقتي مقال، ماشي؟ انت بتقرأ دلوقتي الصورة دي، فتحنا كده هنقرأ دلوقتي مقال. ها المقال أوله البقرة، العنوان البقرة، ماشي؟ وبعدين ألف لام ميم، فاهم حاجة ولا الهوى؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ها الذين يؤمنون بالغيب. بدأت تفهم حاجة. المتقين صفاتهم عند ربنا كده 1 2 3 هتلاقي 5 صفات بدأت تتعامل. طب عايز أسألك سؤال, ايه دخل ده في البقرة؟ الاسم العنوان البقرة وبعد كده مقدمة. وانت بتقرأ اي حاجة بتعرف موضوعها منين؟ انا ولو بتقرأ مقال, ها اول بقرة اول 3 سطور كده الراجل ده بيتكلم في علم الاجتماع, الراجل ده بيتكلم سياسة, الراجل ده بيتكلم في موضوع الفلاني, اي حاجة صح. انت وانت بتقرأ كده المفروض ان انت تشوف في اول 15 ايات الموضوع ايه. ما جابتش كده عينك بتروح جايب اول مقال واخره, بتروح باصص في الاخر عايز يقول ايه إن صاحب الكاتب لك الكلام ده, الله يريد ايه في المعنى ده. فبتبص في الاول وبتبص في الاخر. عينك ممكن وهي دايره كده تلاقي كلمات متردده تقول الراجل ده اكيد بيتكلم في المعنى ده, الكلمه دي متكرره كتير قوي, ها فتبتدي تقول الموضوع هنا بيتكلم عن كذا. هو ده اللي انت بتعمله ساعه ما بتيجي تقول لي المقاله دي كانت عن كذا كذا كذا. طبعا القران له هنا مثل اعلى, هذا كلام الله عز وجل. عندك 4 مفاتيح في فهم الصوره بتتكلم عن ايه. وانا عايز الشباب اللي معانا بقى طلبه العلم والشباب اللي عايزين بجد, ومش طلبه العلم بس, الناس كلها التعامل مع القران كده. عندك 4 مفاتيح دور عليهم دايما. اسم الصوره, اول الصوره, خاتمه الصوره, الكلمه المتكرره في الصوره. اقول تاني, اسم الصوره, اول الصوره, خاتمه الصوره, الكلمه المتكرره في الصوره. وهديك عليها تطبيق عملي من عده صور من القران. تعال لو عايزين نبتدي نشوف العلاقه, اسم الصوره, الصوره دي ليها اسم, ها اكيد فيها حاجه متعلقه بالموضوع ده. فتجد, وخلونا ناخد التانيين الاول عشان هجيب لكم عليها تطبيق اخر, اول الصوره وخاتمه الصوره. وانت بتقرا صوره زي سوره الكهف, ماشي, احنا لسه النهارده يوم الجمعه وبتاع, سوره الكهف الاسم اهو كهف. لو خدت بقى معلومه قبل ما تقراها, هي الصوره دي نزلت امتى في الشعب اللي هو كانه ايه, كانه كهف. الشعب اللي هو امتى, 3 سنين الوقت الحصار الاقتصادي اللي ضرباه قريش دلوقتي على النبي واصحابه, تمام. مطلوب تقعدوا 3 سنين في كهف ليه؟ تربيه ايمانيه عشان تخرجوا بعد كده 3 سنين تانيين تبقى مقدمه للتمكين والهجره. هي كده, فلازم تبقى في كهف. سوره الكهف سوره بتقول العزله, سوره بتقول افصل شويه. طيب تيجي تقرا اولها يقف معاك معنى. بص احنا ماشيين مع بعض اهو بنفكر ازاي. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه اشد فتنه هتكون على الارض فتنه المسيح الدجال, وما من نبي الا وحذر منها, ومن قرا حفظ العشر ايات الاول من سوره الكهف حفظ ووقي من الدجال. الكلمه دي بقى تخليك تقعد تقرا سوره الكهف وتقعد تمسك العشر ايات. العشر ايات دول فيهم ايه؟ ارتباطهم بالفتنه, ارتباطهم بالمسيح الدجال. اللي يحفظ العشر ايات دول كده, احنا بنقرا الموضوع لاني اقرا 10 ايات, انا حافظ العشر ايات الاولين من سوره الكهف, فساعتها هطلع من الدجال وخلصنا. اكيد فيهم حاجه مرتبطه بفتنه الدجال. تقرا مفيش دجال فيها خالص, ومفيش لفظ فتنه فيها اصلا. في كلام على الدنيا في الموضوع, انا جعلنا مع الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. العشر ايات تنتهي عند اذ اوى الفتيه الى الكهف. عارف مفتاح الصوره فين؟ مفتاح الصوره كله في قيما. مش فاهم, ما هي دي اول الصوره. اسمع معايا, الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما اي مستقيما. قيما يعني ايه؟ ما فيش عوج, مستقيم. تيجي بعد كده 7 حاجات تقول منهج الاستقامة في وقت الفتن، وأخرهم الكهف اللي هو من صمت نجا، اللي هو في وقت الفتن، إنه في وقت الفتن آوي إلى كهف لتبتعد عن الفتن. هي كده هتلاقي فين؟ آدي الاستقامة، آدي اللي ما بيترددوش، آدي اللي ما بيزوغوش، آدي اللي على صراط المستقيم قيما. الاستقامة تيجي بسبع حاجات اللي هم: واحد، القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الرجل الطيب ده هو اللي قايل لي الكلمتين دول. كلما اقتربت من القرآن أخفت من أوصافه، صح يا عم؟ يعني كلما اقتربت من القرآن، صحبة القرآن تخليك بوصف القرآن. القرآن كريم تبقى أنت كريم، القرآن عظيم تبقى أنت عظيم، القرآن مجيد يبقى لك المجد. القرآن لم يجعل الله له عوجا، فكلما اقتربت من القرآن استقمت. أدي واحد، منهجية هي، منهجية الاستقامة في ضوء فهمك ليه مقصود سورة الكهف من أول عشر آيات في سورة الكهف. بعدين يقول: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنة. تلاقي في ينذر ويبشر، دي احنا بنسميها في التربية بقى فقه سياسة النفس، انذار وتبشير، ها، مبشرا ونذيرا، يعني بالتخويف وبالرجاء. في واحد يجي بقم فأنذر، ويحد يجي بالبشارة، فالاثنين عايز تمسك نفسك، لان النفس هي اللي بتزوغ منك، كويس؟ فانا عشان اتحكم في الامر ده محتاج ايه؟ في نذير وبشير، محتاج خوف ورجاء، محتاج ترغيب وترغيب، كده فقه سياسة النفس عشان ما تزوغش عشان تستقيم. وبعدين ثلاثة، يقول لك على ناس بيتكلموا، وفي وقت الفتن في لسان كتير بيتكلم غلط، وفي تطاولات كثيرة بتبقى باللسان. فيجيب مثال ان في ناس قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. ما هي المشكلة في الفتن؟ ان الناس بتتكلم بغير بينات وبغير علم. فيقول ايه؟ كبرت كلمة تخرج من افواههم. تلاقي انه منهجية الاستقامة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى حفظ اللسان طريق الايه؟ طريق الاستقامة. وبعدين يقول لك الامتثال: فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انت هتقطع نفسك ليه؟ المطلوب اعمله بس. يعني الواحد يقول: طب يا ريت، مش الناس كانت فهمت، مش ان الوضع كان كذا، وقاعد اتقطع. ما تتقطعش، اعمل المطلوب منك واسكت، قم بالاوامر اللي مطلوبة منك واسكت، وما لكش دعوة بالنتائج. مش كنا عملنا، مش كنا سوينا، قلنا لا، انت ليس لك النتائج. حتى تستقيم امتثل، لان ساعات انت تكلف نفسك ما لا تطيق، فتكون دي سبب في عدم استقامتك وانتكاسات نفسية واحباط وي. امتثل. وبعدين افهم دنيا صح، لان الدنيا حتى لا يزيغ قلب ان ازاغه الا هي اعظم سبب في الزوغان. فيقول لك افهم الدنيا فازهد فيها، ان جعلنا ما على الارض زينة. عارف يعني زينة؟ يعني مكياج. والمكياج ده لما تغسل وجهها تبان على حقيقتها وتشرب المقلب، فهيبقى هو ده، هي كده الدنيا مقلب، مش زوجتك صدقني. فبالتالي رقم خمسة انك تبقى ايه؟ افهم حقيقة الدنيا. وبعدين ام حسبت ان اصحاب الكهف. ستة، من اسباب الاستقامة ابعد عن المؤثرات السلبية، اقفل، حط نفسك في كهف، تعتزل الفتنة. النجاة بايه؟ املك عليك لسانك، لسه قايلينها ايه؟ حفظ اللسان.
وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. صح كده؟ ادي الاستقامة. ادي ستة. سبعة الدعاء. فتتقفل بالدعاء. قالوا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وكأن آخر لفظ يقول لك الموضوع، هذا سبيل الرشاد، هذا سبيل الاستقامة. وصلت كده؟ يبقى كده عن طريق أدي أول عشر آيات وباسم السورة وأول السورة فهمنا الموضوع ماشي ازاي. هتقول لي انت عشان الموضوع ده لا صعب قوي عليا اللي انت بتقوله ده. هي المسألة محتاجة مش اكتر من ان انت تبقى طول الوقت حاطط المعاني دي قدام عينيك. طيب اول حاجة اسم السورة عرفناها، ثاني حاجة اول السورة عرفناها، ثالث حاجة اخر السورة. عايز تعرف اخر السورة؟ سورة يوسف. سورة يوسف والله العظيم والله العظيم بحلف اهو ما بتتكلمش اساسا عن يوسف على المعنى اللي احنا فاهمينه، قصة سيدنا يوسف، الحكاية اللي اسمها نبي الله يوسف، اللقطات دي كلها اللي بتعمل يعني بالطريقة السرد الروائي اللي ما فيش بعد ولا قبل، الصورة الوحيدة اللي بتتكلم كده، ما بتتكلمش عن قصة سيدنا يوسف. عارف ليه؟ عشان هم العشر آيات، الصورة 111 آية، 111 أول ثلاث آيات مقدمة، وبعدين من الآية الرابعة يوسف لأبيه، وتنتهي عند الآية 102. 102 ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. السورة كلها كلها بقى في الخاتمة. تفهم السورة بتتكلم عن ايه؟ اجيبها لك ازاي؟ عايز تفهم السورة جيبها من اخرها. ازاي؟ لما تقرأ العشر آيات الاخرانيين هتلاقي فيهم ايتين محوريتين جدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والآية قبل الأخيرة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. ها؟ فتلاقي هنا المعنيين دول هم لب السورة. آدي يوسف. هي مش يوسف الاسم كده، مش احنا قلنا اسم السورة ليها علاقة؟ هي يوسف، يوسف الدعوة، يوسف الأمل. طب حط شوية معلومات كده في خلفية الأمر في الباك جراوند عندك، حط كده في إيه الموضوع. يوسف نزلت إمتى يوسف بقى؟ إحنا لسه في الكهف قلنا في الشعب. يوسف هم ست صور، احفظهم زي اسمك عشان مهمين قوي. ست صور نزلوا ما بين مرحلة الشعب وبيعة العقبة. الست صور: الأنعام، يونس، هود، إبراهيم، الحجر، يوسف. الفترة دي عاملة ازاي؟ النبي مكلوم، مكلوم في بيته في خديجة، ومين؟ وابو طالب. الان لا سند داخلي ولا سند خارجي. النبي عامل ازاي في الوقت ده؟ الصحابة عاملين ايه؟ خارجين من شعب ثلاث سنين، ربطوا على بطونهم الاحجار، اكلوا ورق الشجر. وصف، حاسس بالحالة الايمانية اللي هم فيها، حاسس بالحالة النفسية اللي هما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيتعرض للقبائل، من يؤويني من ينصرني أنا، وبيوصل بيه الحال أنه يبصق في وجهه بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيوصل الحال أنه هو على الجمل الرجل يشده والنبي عنده 52 سنة يوقعه في الأرض، واللي ركب جمل يعني عارف قد إيه المرتفع يوقعه في اللحظات العصيبة دي. وقول لي كده دعوة ايه بقى؟ ده خلاص انتهت، خلاص ثلاث سنين انتهت الدعوة، مفيش امل اصلا تمكين مين ووضع ايه، انتهت. عشان كده حتى اذا استيأس الرسل ينزل القرآن بيوسف. تفهم الصورة كده بقى؟ كده الصورة بتتكلم على المعنى ده. في ارتباط هنا، واحد هيخرج يوسف من كل الأزمات اللي هيتعرض لها بإيه؟ عشان تفهموا المنهجية يا شباب، والواقع واقع. إيه بقى؟ هيخرج بالدعوة والله العظيم، والله العظيم هيخرج بالدعوة. عشان كده قل هذه سبيلي. السكة منين؟ أدعو إلى الله. السبيل منين؟ أدعو إلى الله. هيخرج إزاي بالدعوة؟ كل مرة آخر لقطة في الفتن اللي هيتعرض لها، هيتعرض لفتنة البئر، وكده الإخوة هيتعرض ليه؟ فتنة امرأة العزيز، وقبلها الرق، هيبقى رقيق يوسف كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يشروه يبيعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزايدين. يوسف ده هيبقى رقيق، ولا اعتراض ولا كلمة ولا كلمة. وبعدين هيتعرض لفتنة امرأة العزيز، وهنا يعتصم، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي ورب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولا تصرف عني كيدون أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وبعدين أقل فتنة يتعرض لها وهو في السجن يطلع منها بالدعوة. فين دي؟ هم لما صاحبي السجن هيسألوه وحيقولوا له نبئنا بتأويله، هيقولوا له إيه بقى؟ إنا نراك من المحسنين. أدي الدعوة، عارف الدعوة إيه؟ ما تكلمش، دعوة صامتة، دعوة بالسلوك والأخلاق. يا مسلمين، عايزين تحلوا المشكلة، عايزين تخرجوا من الفتنة، ما عندكوش إلا حلين. ومن هنا للصبح هنقعد نقول الكلام ده، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وتغيير ما بالأنفس مش هيتحقق إلا بتخلية وتحلية، مش هيتحقق إلا بأخلاق. تبقى هي نعمة الدعوة الصامتة بس. المجتمع ده كله مش محتاج منكم أكتر من أخلاق سلوكيات، هي هنا المفتاح. يوسف مش هيتكلم، مش أول ما دخل تحس إنه يقول لك إيه. فلما رأى صاحبي السجن قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، ما دخلش معهم كده، ده هو قاعد كل اللي بيعمله قاعد بيتعبد وأخلاقه أدب، فهيروحوا له، هم اللي هيروحوا له، هيروحوا له يقولوا له ها إن نراك من المحسنين نبئنا بتأويله، فيستغل الموقف ويدعوهم. يبتدي الدعوة القولية قبل الدعوة القولية. وقانون التأثير بيقول قدوة عمل قول، قدوة عمل قول، ان هو بقدوته بيكونه كده برمزيته دي تخرج هي دي قدوة. يجي الامل والصورة كلها كده، الصورة كلها أمل. واحد فقد ابنه بقاله 30-40 سنة مثلا وخلاص، يقول إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعقوب عليه السلام. هم يقولوا له حتى أنت لسه زي زمان، تالله إنك لفي ضلالك القديم، هو أنت ما فيش فايدة، برضو لسه بتحب يوسف، برضو لسه متعلق بيوسف. ويطلع في الاخر خالص الامل مع قميص يوسف، ويعود النظر والبصر ليعقوب، ويطلع انه هو الاعلى من الله تبارك وتعالى، ويجي ريح يوسف بالامل، هي دي حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم كنت كذبوا. عايز تسمي الصورة؟ سميها صورة الامل، سميها صورة حسن الظن، سميها صورة المنهج. منهج النبي بيقوم على ثلاث حاجات ملهمش رابع. ها ايه هو منهجية النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا قاعدين بنقعد نقولهم كل شوية؟ توحيد والاتباع والتزكية. ها يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، مش كده؟ توحيد والاتباع والتزكية دول فين؟ دول هذه سبيلي، والله العظيم هم واحد، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، يبقى ايه؟ اكتب معايا عشان تبقى فاهم، كأنك بتمسك آية كده، أدعو إلى الله يبقى السبيل، اكتب واحد، أدعو إلى الله يبقى الدعوة على بصيرة. تطلع إيه على بصيرة؟ بعلم، صح؟ العلم يبقى علم. ثلاثة، أنا ومن اتبعني، يبقى إيه؟ اتباع. وسبحان الله تبقى إيه؟ تزكية. إيه اللي خلى سبحان الله تزكية؟ إن سبحان الله معناه إيه؟ أنزه الله عن العيوب، صح؟ والعيوب دي فين إن شاء الله؟ يعني أنا بقرأ كده حديث إني حرمت الظلم على نفسي، ربنا منزه عن الظلم، أنا شفت الظلم فين؟ ف فأنا أنزه الله عن النقص والعيوب. فين النقص والعيب؟ إيه المطلوب منك؟ تزكي نفسك، تطهر نفسك من العيب ومن هذه الآفات، وده ما يكونش إلا بالتزكية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سبحان الله تساوي تزكية، وما أنا من المشركين توحيد، هذه منهج النبي. يبقى سورة يوسف سورة المنهج، سورة الأمل، سورة حسن الظن بالله تبارك وتعالى. عشان ما طولش عليكم، آخر حاجة اللي هي كانت، احنا خدنا واحد ايه الخواتيم، ها كانت واحد ايه، اول حاجة اسم الصورة، اول الصورة، خاتمة الصورة، خدنا عليها، خدنا مثال من الكهف وخدنا مثال من يوسف. اخر حاجة الكلمة المتكررة في الصورة، المثال عليها عشان ما تنسوش تلكوا الصور اللي احنا حافظينها، يوسف والكهف، خد مريم، صورة مريم والله برضو ما بتتكلم على مريم، ده يمكن في آل عمران كلام اكتر عن مريم وعن ملابسات الامر من اول ولادة مريم لغاية المسيح، اكتر بكتير من صورة مريم، صح؟ طب الصورة دي اللي اسمها مريم ما بتتكلمش ابتداء عن مريم، وانما بتاخد رمزية في مريم، عايز تفهمها؟ طب اقرأ اولها، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. امسك رحمة ربك دي وعيش السورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الرحمن اكتر من سورة الرحمن. يا شباب يا مسلمين، اسمه سورة الرحمن واكتر آية متكررة فيها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عادي جدا هتعترض، فبأي آلاء الرحمن تكذبان؟ تعترض ايه؟ وجميلة قوي سورة الرحمن بتقول آلاء الرحمن، بتقول فبأي آلاء الرحمن تكذبان، فسورة الرحمن بتتكلم عن الرحمة، عن رحمة الرحمن، مفهومة كده يعني. فأكتر سورة يذكر فيها اسم الرحمن تبقى سورة الرحمن، لا، أكتر سورة يذكر فيها اسم الرحمن الكلمة، كل ما انت ماشي تلاقي الرحمن، إني أعوذ بالرحمن أن دعوا لي الرحمن، آخر السورة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الله، لا، سيجعل لهم الرحمن. السورة كلها الرحمن الرحمن الرحمن. إيه ده؟ وتذكر 6 أو 8 مرات اسم الله الرحمن في السورة، عشان السورة سورة الرحمة. طب إيه علاقة مريم بالرحمة؟ عايز تفهمها؟ شوف كده، لما ذكر مريم وقصة ميلاد المسيح هتبقى ايه؟ لما هتقول أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو باغية، قالوا كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله أوفا، ولنجعله آية للناس ورحمة، اللي هو ايه؟ اللي هو كم في البلية من نعمة خفية، اللي هو ايه؟ ميلاد المسيح رحمة. فين ميلاد المسيح رحمة؟ ده الدنيا هتتقلب، ده هيبقى فيه ديانة وغير ديانة، وهيطلع ناس هتنقسم، والعالم هيبقى كده على هذا، واكبر ديانتين هتبقى ديانة النصرانية وديانة الاسلام، وهتبقى قصة كبيرة جدا على مين المسيح، هيبقى ابن الله ولا الله، ولا هيبقى عبد الله ورسوله وآية من الله عز وجل. هنا الرحمة. انت لو يا مريم لو شايفة انه الامر ده عصيب جدا، والله هذا اعظم الرحمة عليك، في البلية نعم خفية ورحمة، ورحمة الرحمن. سورة مريم سورة الرحمة جبناها منين؟ الكلمة المتكررة في السورة كثيرا اسم الله الرحمن والرحمة فيها، فهي سورة الرحمة. عليك بقى وانت بتتأملها تقعد تقول لي طب ايه الرحمة؟ لما ربك عبده زكريا اتفهمت، وبعدين الرحمة ميلاد المسيح لمريم هيبقى رحمة، طب ومع إبراهيم، طب ومع إسماعيل، طب ومع موسى، طب ومع إدريس، طب مع خاتمة الصورة، فين الرحمة؟ تعمل انت كده تروح جاي عامل في إطار صورة الرحمة، كيف تفهم هذا المدلول وهذا المعنى وهذا المصطلح في ضوء سورة مريم؟ تفهم الرحمة بشكل تاني، تفهم الرحمة بشكل تاني خالص غير اللي احنا بنقراه برضو في الكتب. فهمت ازاي تتعامل؟ انا طولت عليكم وانا اسف ان انا اتكلم بين يدي الشيخين الفاضلين، لكن يعني حبيت بس ان يعني نطوف حول هذه المعاني، واترك المجال لاخويا الكرام، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه اخذ الكرام عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه، فاستذكرون ما اقول لكم فوضى بصير بالعباد.
جزا الله خيرا شيخنا شيخ هاني حلمي عن هذه الكلمات النيرات التي ترسم لنا طريقا لكي نفهم القرآن، ولكي بعد هذه الخطوة ننزله على واقعنا. فحين تفهم الرحمة من سورة مريم بغي أن تتأمل الرحمة في آلامك وفي جراحاتك، أن من طيات الألم ولدت الرحمة. نعم تألمت مريم، ولكن كان ميلاد المسيح عليه السلام رحمة. نعم قد حرم زكريا أمدا بعيدا، ولكن كان بعد ذلك أن رزقه الله تبارك وتعالى بيحيى، فكان هذا رحمة. حين تتأمل الكلمة التي تكررت بقى كثيرا في سورة يوسف هما اسم الله العليم الحكيم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وهكذا تكررت أيضا حين توجه يعقوب عليه السلام بالشكوى إلى الله تبارك وتعالى، تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين، قال قبلها فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفي هذه اللحظة قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. كم تألم، ولكن كان الحكمة من الآلام أن يتوجه قلب يوسف عليه السلام إلى ربه تبارك وتعالى. إلقاؤه في الجب كان صعودا للمجد، دخوله في السجن كان صعوده للملك، وهكذا فراقه ليعقوب كان تربية الله تبارك وتعالى له. ورأى يوسف عليه السلام كل ذلك حين قص ما حدث في القصة في سطور، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. تنزل هذا على واقعك، فإذا أذنبت اعلم أن هنالك حكمة من ذلك أن تتوب وأن تعود. إذا فترت اعلم أن الله حرمك لكي يهيج شقك مرة أخرى للعمل الصالح. إذا ابتليت بالمرض اعلم أن الله تبارك وتعالى يريد منك الصبر والاحتساب والرضا. إذا ابتليت بالاستضعاف اعلم أن الله تبارك وتعالى يخلص قلبك من التعلق بالملك أو التعلق بالجاه، وأن تكون عبدا لله تبارك وتعالى في كل الأحوال. وهكذا إذا ابتليت بالفقر قضيتك أن تكون نعم العبد، إن كنت كسليمان غنيا شاكرا أو كأيوب عليهما السلام فقيرا صابرا، القضية أن يقال عنك نعم العبد. تنزل هذه المعاني على قلبك وعلى سلوكك، فترى العليم الحكيم من وراء الأحداث ومن وراء الآلام ومن وراء الفتن ومن وراء المحن، فتلبس العدسة اللاصقة البصائر التي منها تلك المفاتيح التي سمعناها من الشيخ حفظه الله. والآن نترك المجال للدكتور أحمد خليل فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وتؤتي بها الوسيلة والفضيلة. تبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الساعة بداية لكل خير، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. برحب بالشيخان جزا الله خيرا، وبنشكره على تلبية الدعوة، شكر الله لك وأحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. إن كان من كلمات، هو أنا ينفع حد يشيل الميكروفون؟ موضوع حس إن الباي بدأت تشد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. إن كان من كلمات يسيرة فلعلها تكون البداية والإجابة الدائمة عن هذا السؤال الدائم المستمر، وكأن الإجابة الدائمة المستمرة على هذا السؤال الدائم المستمر هي خمس كلمات: قرآن ومنهج ورجال وجغرافيا وتحديات، وكأنها هي خلطة التغيير في كل زمن ومكان. قرآن ومنهج ورجال وجغرافيا وتحديات، حين تشتبك هذه الخمس يحدث التغيير الدائم لهذه الأمة في كل زمان ومكان. القرآن روح، والقرآن نور، وما استمعنا إليه من كلمات نيرت حقيقة تتحدث عن المنهج في التعامل مع هذا الكتاب. القرآن لا يتغير ولا يتبدل، واضح موجود وهو بين أيدينا، ولكن يحتاج منا إلى تفاعل حقيقي. الرب جل وعلا يقول في آية في منتهى الأهمية، وإحنا محتاجين، أنا الكلمة بتاعتي هتبقى يسيرا هتحدث في هذه الآية، وبعدين أدخل من الآية دي على المنهج اللي أنا عايزه، وبعدين أقول خمس وسائل سريعة لهذا المنهج، خلاص عشان الأمور تبقى ملمومة. الرب جل وعلا يقول، يعني أعطاك خمسة، طيب ماشي جزاك الله، تدخل على تويتر بس انت قاعد مع اخي في الدرس، وتطلع من الدرس تبص تلاقيه كان ايه شغال تغريدات وانت في الدرس، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا مش دكتور، ربنا يحفظه، دكتور حبيبي ربنا يبارك فيك. لا ده بيكتب الخمس حاجات ما شاء الله من حرصه الشديد، ربنا يبارك فيك يا دكتور. انا بشوف الدكتور ابو بكر القاضي بحس بامل القران في الامه، ربنا يبارك فيه ويحفظه. ابوز دماغك عشان ما اصدقش بنحفظ. الرب جل وعلا يقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. بص يا إخوة، القاعدة الأولى أسباب نزول القرآن هي أسباب صعودك، خلاص عشان نتفق من الأول. أسباب نزول القرآن هي أسباب صعودك، وهذه العقول القرآنية التي صنعت على مائدة القرآن إنما صنعت، أول ما صنعت عقليا من خلال أسباب النزول. بمنتهى البساطة، حضرتك لو معاشر فلان بقالك سنة مهما كان، بياخد القرار الفلاني تجاه الموقف الفلاني، وبياخد الرأي الفلاني تجاه الموقف الفلاني، بعد فترة قولا واحدا مهما كان مستوى تعليم حضرتك هتبدأ تتوقع المنتاليتي المنطقية، الرؤية اللي بياخد بيها قراره. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما الإمام السيوطي بوّد باب موافقات عمر بن الخطاب للقرآن الكريم، هي مش كيمياء يا إخواننا، هو عمر أصبح يتحدث بكلام القرآن. ليه؟ متابعة. حتى إن بعض الصحابة يقول والله لا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت. واضح؟ الآية دي إيه القصة بتاعتها سريعا؟ الكفار أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم الآية مكية، وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب أنت بتقول إن إحنا نؤمن، طب إحنا محتاجين لو سمحت ثلاث حاجات. أول حاجة عايزين قوة تحرك لنا الجبال دي شوية. خلنا الجبال عائق عمراني، هي مكة ما فيهاش مطار لغاية دلوقتي، ليه؟ عشان الجبال اللي موجودة فيها. فإحنا عايزين عائق الجبال دي، حاجة تحركها، قوة كده تزح لنا الجبال دي، وعايزين شوية إنجازات عمرانية، يعني عايزين شوية أنهار، شوية طرق، يعني مكة حاجة نقطع بها الأرض، يبقى في شوية أنهار في مكة نعرف نتعامل نعيش.
الحاجة الثالثة، عايزين نتواصل مع من مات من أهلنا، لأن أنت بتقول اللي مات خلاص قضي الأمر مش هيدخل الجنة، فعايزين نتواصل معه. الثلاث حاجات دول في علم يا أخوانا موجود دلوقتي في العالم اسمه بناء الأمم، علم بناء الأمم ده أو النيشنز بيلدينج، من العلوم اللي بدأت تنتشر في العالم. وخليني أفضفض معاكم إن إحنا للأسف نبحث عن التمكين لهذه الأمة ولا نبحث عن العلوم التي تأتي للأمة بالتمكين. في علوم دلوقتي بتتغير، ودي من الحاجات اللي بتزعلني من الإخوة المحترمين بتوع التنمية البشرية. للأسف فكرة ان انت في يومين ثلاثة هتتغير او ان انت عايز تتطور تبقى تنمية بشرية بس، لا، في حاجات تانية كتير. وللأسف طبعا في ناس محترمة كتير، ولكن مش ده الاغلب. الاغلب بقى تجارة ولا حول ولا قوة الا بالله. في ناس محترمة معتمدة. في علوم دلوقتي، علوم بتدرس وكتب ودبلومات في حاجات مهمة، في علم اسمه علم التغيير، ركز ازاي تغير منظمة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خطوات. اللي في التجارة دلوقتي بياخد اقتصاد ماكرو ايكونوميك ومايكرو ايكونوميك، خلاص الحاجات دي على جنب مش موجودة. لما تقول واحد ماكرو اقتصاد كلي وجزئي، ايه ده؟ خلاص بقى المواضيع دي راح عليها الزمن خلاص. الاقتصاد علم، المحاسبة علم. الناس دلوقتي في المحاسبة بتفرق في حاجات كتيرة خالص. ابني لو سمحت، الشيخ من شوية كان بيتكلم على سورة يوسف. انا ازعم ان مشروع بتاع سيدنا يوسف لو تم دراسته عمرانيا، اقسم بالله معجزة تصفع بها القارات الخمس. اي حد يقول لك اصل انتوا درويش، اصل انتوا بعيد، اصل انتوا الفكر عندكم، لا، احنا اللي متأخرين. احنا متأخرين على الانبياء بس. ودي من المشكلات. قصة سيدنا يوسف طبعا انت مش هينفع تقولي ان ده نبي. ليه؟ لان انت لو نبي يبقى هتعطل كل قصص الانبياء. انا مش متخيل اداريا يعني ايه اقعد ازرع 7 سنين واخزن بس، وبعدين اقعد اوزع 7 سنين ومزرعش. الانجاز العمراني ده اخوانا عشان يتعمل محتاج على الاقل 10 خطط. الخطة الاولى خطة زراعية، الخطة الثانية خطة إنشائية، هي الغلال والصوامع اللي هتتبنى دي، مش كده يعني؟ لا، دي محتاجة إيه؟ محتاجة مهندسين وناس تبنيها عشان نبدأ نخزن فيها. يبقى أول حاجة خطة زراعية، الثانية خطة إنشائية، الخطة الثالثة خطة أمنية. ليه؟ لأن هيبقى في مجاعة، فلو ما عندكش شرطة تحمي المخازن دي هتقع. الخطة الرابعة خطة أمنية خارجية، يعني الأولى وظيفة الجيش، الثانية وظيفة الشرطة، لأن لابد أن احنا نحمي حدود البلد ونحمي البلد من أي عدو خارجي ممكن يغزو البلد عشان ياخد الغلال دي. الخطة الخامسة خطة موارد بشرية، ما هو مين البني آدمين اللي هيدربوا عشان يتعاملوا مع الغلال وعلى التوزيع وعلى القدرة على التوزيع. الخطة السادسة خطة رقابية عشان الناس دي تقدم الكلام ده بنوع من أنواع الشفافية. الخطة السابعة خطة حاجة اسمها اللوجيستكس أو الإمداد، زي هتعرف تدخل وتطلع. كل ده بتكلم في إيه؟ في قصة نبي. كل ده بتكلم في قصة نبي. نبي أنقذ العالم عليه السلام. ف من الحاجات اللي تحزن ان احنا تأخرنا، بعدنا. احنا فاضلين حاجات تانية دلوقتي، وده اللي احنا بقى محتاجين نراجع نفسنا فيه. علم بناء الامم ده مبني على 3 اركان. الركن الاول القوة، الركن الثاني الانجازات العمرانية، الركن الثالث التواصل مع البشر. ارجع للآية، قال تعالى ولو ان قرآنا سيرت به الجبال، دي الايه؟ قوة. أو قطعت به الأرض، دي إيه؟ أنهار وإنجازات عمرانية. أو كل ما به الموتى، اللي هيقدر يتكلم مع الموتى طبيعي جدا هو يقدر يتكلم مع غير الموتى. الجواب بتاع الآية دي لكان هذا القرآن. عايزين تغيروا العالم، عايزين قوة، عايزين تواصل مع البشر، عايزين إنجازات عمرانية وإيمانية وأخلاقية. البداية القرآن الكريم. وخليني أقولك بمنتهى الصراحة، شباب ونصرح بعض بمنتهى الصراحة، ان انت وانت بتسمع الكلام ده اكيد وانا بقول الكلام ده معلش يعني الله يكرمك. طب احنا بقالنا ياما بنقرا ايه يعني الله؟ لا اخوان احنا علاقتنا بالقران علاقه سالبيه. يعني انا شايف ان الدعاء جزاهم الله خيرا اللي بيعملوه دلوقتي في تقريب الامه للقران من جديد وتقريب القران للامه من جديد حتى يصلوا بهذا الجيل سامحوني لمرحله الصفريه، دعك من مرحله التفوق التعامل مع القران الان يكون للاسف للمسابقات وللقراءه في المناسبات في الافراح وعلى الاموات وللقراءات وللسماع للنغم والأصوات فقط، مع أن ممكن يكون في حاجات مميزة في الحاجات اللي قلتها دي، بس دي علاقتنا بالقرآن الكريم. يبقى أنت متوقع القرآن كتاب تغيير، كتاب بناء، كتاب تغيير عالم، كتاب فعلا ثورة حقيقية تغير كل شيء. سامحوني احنا كنا فاكرين ان الثورة هي اللي هتأتي بالتغيير، لا التغيير هو اللي يأتي بالثورة. كنا فاكرين ان الثورة هي اللي هتأتي بالإنجاز، لا الإنجاز هو الذي يأتي بالثورة. كنا فاكرين ان الثورة هي اللي هتأتي بالأخلاق، لا الأخلاق هي التي تأتي بالثورة. كنا بادئين غلط. احنا محتاجين عودة حقيقية للأمة بالقرآن الكريم. طب منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في تناول القرآن، بص عايز أقولك حاجة تاني، القرآن ده لكل العالمين، يبقى لازم يبقى بسيط، وكل ما كان بسيط كل ما الأمور ما تتيسر. المنهجية إزاي عشان نطلع برا نتغير؟ مفيش وقت، مفيش وقت. السيدة عائشة لما سألوها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لخصت الدنيا، قالت كان خلقه إيه؟ القرآن. وفي رواية قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. المنهجية يا أخوانا تتلخص لو في المسجد 200 واحد يتحولوا إلى 200 مصحف ماشيين بره، بس فلسطوب وقف خلاص. هذه منهجية التغيير، أن نحول هذا الكون إلى مكتبة ومصاحفها هؤلاء القوم. إحنا أن حضرتك وانت ماشي تتحول إلى مصحف متحرك يمشي بين الناس، ومن خلال وردك كل آية بتحاول تطبقها بره الدنيا بتتغير. اخوانا احنا جيل محتاج يتراجع، عندنا مشاكل ضخمه. وخلينا نعترف بقى، قول بقى اللي انت عايزه، تحولاتي الفكريه وتحولاتي الايمانيه، قول كل اللي انت محتاجه، ولكن خلينا نتكلم في واقع على الارض. انا لما بسمع جدي وجدتي وبسمع امي وابويا وبسمع عمي وعمتي، ما ترحمني بالله عليك، بقول لهم انتوا عايشين معانا ازاي؟ والله العظيم الجيل ده انتوا عايشين معنا ازاي؟ الجيل المحترم ده، الجيل اللي هو تربى على إذاعة القرآن الكريم. ناقص 500 سورة وخلاص، احنا نستحملهم، نستحمل 500، فات 750، فيعني 500 هو وصل. فالجيل ده، لا انت بتتكلم في جيل فعلا جيل معاناة شديدة جدا يا اخوانا. انا اسف، انت بتبقى ماشي في الشارع، انا عندي مدرسة خاصة وبشوف اولى وثانية وثالثة اعدادي، وبشوف الولد وهو لابس السكيني الفوشيا، يعني حاجة ما يعلم بها لربنا. يعني انت بتتكلم في ايام صعبة، وتبقى قاعد في مطعم، ولا تبقى قاعد في مواصلة، ولا تبقى قاعد وتلاقي والله 10 و11 سنة وخارجين. مش اختلاط بقى، نتكلم في اختلاط ايه بقى؟ اختلاط ايه بقى؟ خلاص بقى يعني الموضوع انتهى. 10 سنين، هي 10 سنين وهو قاعد قدامها 11 سنة في مطعم، وقاعدين وبيتكلموا مع بعض، وانت مش عارف تتكلم من الصوت، وانت بقى انت عمرك ما عملتني كده. نعم 10 سنين عمرك ما عملت. هات يا ابني 2 سيريلاك هنا عشان عمرك ايه وبتاع ايه. فاحنا الوضع صعب، يعني تتكلم في، معلش اخوانا خلينا نتكلم متسرع، وضع صعب. انت عندك ناس عايشه على المزرعه السريعه، المزرعه السعيده، يعني ليل نهار كاندي كرانش ومزرعه سعيده وصبوي والامور. فخلينا ننزل بقى شويه بقى نتكلم بصراحه، خلينا ايه نواجه الواقع الأليم. احنا محتاجين مصاحف تتحرك بره. اديكم شايفين المصاحف زي ما هي، انت تمسك المصحف في اغلب المساجد تلاقي تراب. وربما ان بعض الناس لا يرى مصحفا في حياته الا انت، فبالله لا تكن مصحفا محرفا. والمصحف الوحيد اللي ممكن تتعامل معاه، يا اخي انت عليك اقساط،
رحت قبلها بثلاث أيام. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل حضرتك. إيه ده ليه؟ والله أصل ربنا بيقول في سورة المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم. يا إيه ده دي إيه سورة المؤمن دي في المصحف؟ طب وريها لي كده بالله عليك. هو روح عامل بنت الناس بعد ورده بصورة محترمة. احنا عندنا حالة طلاق كل ست دقائق في مصر. يعني دلوقتي بتكلم بقالي 12 دقيقة في اتنين الطلاق. روح عاملها معاملة مختلفة. ليه؟ أصل ربنا قال واجعلنا بينكم مودة. ايه بقى دليل المودة؟ الرحمة. فرحمت بنت الناس عملتها معاملة مختلفة. سورة البقرة أعظم يعني أعظم آية في سورة البقرة، أطول سورة في سورة البقرة، أطول آية في القرآن الكريم آية الدين معاملات، وكأن كل اللي فات ده جميل جدا. السبيل الحقيقي للتغيير أن نتحول إلى مصاحف تنشي مشروع تحويل الكون إلى مكتبة للقرآن. الشيخ سعيد الصح ربنا يحفظه كان يقول لنا هي مكتبة الصحابة كلها فيها كم كتاب؟ كتاب واحد. ايه بس؟ طيب يبقى الطريقة النبوية، يبقى انا بديك طرق دلوقتي. الطريقة النبوية للتغيير كان خلقه القرآن. الحل؟ طيب الحل في طريقة نبوية في التعامل مع القرآن ايضا. ازاي الصحابة كانوا بيديروا علاقتهم بالقرآن؟ طيب انا هديك نهر كبير جدا اسمه كان خلق القرآن، وهديك مساحة كبيرة جدا اسمها كان خلق القرآن، وهديك خمس انهار تصب فيه عشان تطلع تشتغل مباشرة. المفاتيح اللي قالها الشيخاني، اول الصورة اخر الصورة، كلمة المتكررة واسم الصورة، مفتاح، ابدأ اشتغل على طول. انا هديك خمس نقاط على طول تبدأ تنفذ دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده موعد مع ناس فرح لهم، فذهب تأخر عليهم فقالوا تأخرت علينا يا رسول الله. قال حزبني وردي، وفي رواية حزبي من القرآن. سيدنا عمر الخطاب بيقول إن الموضوع إن اللي يفوته ورده بالليل يقرأه من الضحى للظهر. ثقافة الورد، والورد يصنع ورد، قاعدة إن أنت يبالك ورد من القرآن. في خمس أوراد هقولهم لحضرتك سريعا بمنتهى السرعة، ودي الطريقة النبوية. تاني زي الشيخاني قال من شوية، مش هقول لك طريق الشيخ فلان أو الشيخ فلان، أنا بربطك بإزاي الصحابة أداروا علاقتهم بالقرآن. الصحابة ما طولوش 23 سنة غيروا العالم. ليه؟ نفوس يا خنة، نفوس حقيقية مش نفسيات أيباد. فأول لمسة بص لقى راح حتة تانية خالص. سيدنا يوسف مواجهات للنهار، وتعب هنا وتعب هنا وتعب هنا وتعب هنا وتعب هنا، ورغم ذلك غير العالم. هل انت جاهز بمشروعك؟ بتجهز نفسك دلوقتي ايمانيا وعمرانيا واخلاقيا عشان اول ما البلد تحتاجك؟ احنا محتاجين نشتغل على نفسينا كلنا. سورة البقرة من الآية 40 للآية 123 كلام عن بني إسرائيل، ولا يوجد ذكر الفرعون إلا في الآية 49 والآية 50 بس، وبش كلام مواجهة لا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر وأنجينا آل فرعون وأنتم تنظرون. خلص الموضوع. بس بقية الآيات إيه؟ كلام ما بين سيدنا موسى وبني إسرائيل ومواقف مرت. وكأن الرسالة أن معالجة نفوس بني إسرائيل كانت أشد على سيدنا موسى من مواجهة فرعون. ما تقفليش الدنيا، ركز اشتغل واعمل اللي انت عايزه، ولكن ادي الأمور حجمها. واجه بقى، خلاص بقى، ما الموضوع منتهي. الوطن ده أي حد فيه هيلبس ملابس فرعون هيغرق. تبناش بقى، أي حد هيعيش على في الأرض. وجعل أهلها شيع، يستضعف طائفة منهم ويذبح أبنائهم واستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، هيغرق. هيغرق إزاي؟ ما أعرفش. 20-30-40 ما أعرفش. هو كده بقى يعني إيه؟ خلينا نشتغل. هي زينة اللي في بورسعيد ده مش ممكن تحصل لي وتحصل لك؟ ما واقع. الولد اللي مات اللي في مدرسة عمر الخطاب عندنا هنا في اسكندرية، ما هو واقع.
واقع الدنيا بتقع. فاكرين زمان زمان لما كان الراجل الكبير يعدي في الشارع يبقى فيه خناقه؟ خلي بالك عدي يا عم الحاج اتفضل. خلي بالك ده مع واحده ست. طب احنا دلوقتي مش احنا بقى خلاص بقى سن السداجيل احنا بقى محتاجين نركز مع نفسينا. في شغل في المجتمع وفي شغل محتاج مجهود غير عادي. في طوائف داخل المجتمع مش موجوده معانا اصلا والمجتمع بيغرق بيغرق بينا كلنا. هتشتغل ازاي والامور مفتوحه؟ ادعي واشتغل وابني. واهم حاجه لمقاومه المشكلات اللي بره دي ان انت ما تكونش جزء منها. عايز المشكلات تقل ما تكونش جزء من المشكلات دي. انا اقسم بالله جدتي كانت ساكنه في السكه الجديده هنا في السياله وفي الانفوش. ست كبيره كانت واقفه في البلكونه ولادها مش موجودين تتخدم بالشهر وهي واقفه في البلكونه. يا ولد هات لي عيش يا ولد كده باللفظ يا ولد هات لي مش يا ولد هات لي يا ولد هات لي ايه. مجتمع متكاتف متراحم. انا اسف هو حضرتك اصل زعلان قوي اصلهم والله والدك والدك طلع اخ بيحضر في مسجد درس بقاله ساعتين ورينا انت بقى هتطلع ايه. والدك اللي مش عاجب حضرتك يظل خيرا طلع اخ محترم قاعد في المسجد يحضر حافظ قران بيقيم الليل دي تربيته. انت بقى ورينا تطلع ايه. المجتمع محتاج شغل محتاج مجهود شديد. لذا بدايه الطريق الحقيقي علاقه واقعيه بالقران تتحول الى خلق خارج المسجد. الخمس أوراد النبوية الورد الأول وده تتعجب له شوية ورد السماع. إخوانا القرآن الكريم كان ثقافة سمعية في مكة كلها وفي المدينة كلها وفي عهد أبو بكر كله لغاية ما سيدنا أبو بكر الصديق جمع المصحف. أعظم لحظات تغيير حضرتك في أوقات سماع قرآن الفرائض. الصحابة غيروا كده مش انت بقى عايز مش هم دول بقى الاول هذه الامة هم دول اللي غيروا العالم هم دول اللي بهروا العالم من رعاة الغنم رعاة الامم. اهو دول اتغيروا من خلال السماع. اغلبهم ما كانش حافظ بل السيوط بيرجح ان طبعا هذه ليست دعوة لعدم الحفظ وهجيلك في ورد الحفظ. بيرجح ان سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر ما حفظوش القرآن الكريم كله وان سيدنا ابو بكر الصديق لم تكتب له ختمه بعد الخلافه. طبعا هذه ليست مدعاه لعدم الختمه ابدا بس بديك المعنى سماع. وكانوا يحبوا جدا الصحابي اللي صوته حلو يقولوا اقعد سمعنا سيدنا ابو موسى مثلا. بل النبي صلى الله عليه وسلم انا اروح بعيد ليه النبي صلى الله عليه وسلم قعد سيدنا عبد الله بن مسعود وقال له اتلو علي القران. سيدنا عبد الله بن مسعود استغرب زينا قال له يا رسول الله اقراه عليك وعليك ايه أنزل؟ قال له نعم إني أحب أن أسمعه إيه من غيري. أرى عليه 42 آية من سورة النساء وبكى صلى الله عليه وسلم. إخوانا في آية في القرآن الكريم في منتهى الخطورة بتقول إيه إنما يستجيب الذين يسمعون. نعم إن قرآن الفجر فعلا في سماع قرآن الفجر. الرب جعله يقول إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى سمع وتعيها أذن. هو الجن لما غيروا العالم قالك إن سمعنا. أغلب الناس اللي التزمت في رمضان أنت مش حاسس أنت التزمت ليه من إيه سمع القرآن. تاني إحنا في مرحلة السالبية محتاج بقى تشتغل على نفسك بقى. وأنا متعصب جدا للقراء الخمسة القدامى عبد الباسط والحصري ومصطفى اسماعيل والبنة والمنش ربنا يرحمه رحمه واسعة المنشاوي أسد القرآن شيخ ابن عثيمين شيخ ابن عثيمين يقول لك لو عايز تسمع أفضل تجويد في الدنيا اسمع الحصري سيفضل عايز تسمع افضل صوت كانه ملاك اسمع عبد الباسط عايز تسمع الاثنين مع بعض اسمع المنشاوي. المنشاوي عجب عارفين ليه يا اخوانا
وانتوا اغلبكم ائمه للقران وناس حظ وانتوا تصلوا بالناس، لو سمحت هناك فرق بين ان انت تصلي بالناس عشان القران يبقى جسر لصوتك اللي انت عايز توصله للناس، وبين ان انت صوتك يبقى جسر وخادم للقران اللي انت عايز تسمعه للناس. ففي فرق بين ان انت بتقرا عشان الناس تسمع صوتك وبين ان الناس تسمع قران. عشان كده هم كانوا بيأثروا وكانوا بيغيروا. سبحان الله، مش متخيل يعني ايه الشيخ عبد الباسط يقرا قران في اوغندا 22 يسلموا في لحظتها. كنت في الصين، الصين بلد تصعب عليك، 1,600,000,000 وزحمه جدا، ناس كتير يا اخوانا، 1,600,000,000 ايه دول، ده صين اكتر من 200,000، ياما جدا 1,600,000,000. وانت ماشي اللي بيقع هناك في الصين محدش بيقعد يجيبه، مصر فيه كتير بقى معني ماشي، وبيتكلموا 100 لغة. الفرق ما بين كل لغة ولغة زي الصيني والعربي، تخيل. لقيت ان احنا خرجنا من ولاية لولاية، فبكلم سواق التاكسي ومعايا المترجم بهزر معاه، فبقول له ايه، فكلمني فقول المترجم ترجم، قال لي ولا اعرف حاجة. ايه يا نجم، قال لي شبهك، قال لي اتعامل انت بقى. وانا نفسي اكلم حد عن ربنا، نفسي اسمع حد اقول له اي حاجة. وطبعا لا يعني بين كل 50 تلاقي احد بيتكلم انجليزي، دي يعني حاجة. فدخلنا مطعم، ففي بنت شافتنا من بعيد كده، اللحى قليله في الصين. فالمهم ايه، قلت لها يو سبيك انجلش، قالت لي فيري ويل. قلت لها جيتي لي في الوسع، تعالي، ده انا قالب الدنيا على حد بيتكلم كلام انجليزي. قالت لي ممتاز. قلت لها كويس، يو نو اني ثينك اباوت اسلام، تعرفي اي حاجه عن الاسلام؟ بصيت لي كده، اسلام ولا اسلام الشاطر؟ لا، ولا اي حاجه. طب يو نو اني ثينك اباوت هولي قران؟ ولا اي حاجه. تعرفي اي حاجه عن القران الكريم؟ ولا اعرف اي حاجه. طيب، قلت لها طيب خدي، تنزل المنشاوي المصحف المجود سوره المزمل. قلت لها لو سمحتي خدي السماعه دي واسمعي بقلبك، ما تسمعيش باذنك. قالت لي طيب ماشي. ايه ده؟ قلت لها اسمعي بس. قالت لي طيب، حط السماعه وبدات تسمع. شغلت المنشاوي، تعرفين المنشاوي لما يتالق سبحان ربنا، المشايخ خلنا بيقول لك كان الربع اللي يبكي فيه يعيده من جديد، ما يسجلهوش. فالمهم بدا يقرا المنشاوي، والله يا اخوانا زي ما حكيت لكم، البنت تبص كده وش احمر بره، يخرب بيتك ملبوسه ولا ايه؟ انا ما اصلا ايه بره. المهم ايه، تسمع تسمع، قالت لي اتس نوت ا سونج، مش اغنيه. او ات از نوت ا سونج، عارف انجليزي؟ ها، قالت لي سو 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 بيور، نقي جدا 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 جدا. وبعدين بص خلنا الله، قالت لي قالت لي اي فيل ماي هارت اب اند داون اب اند داون اب اند داون. او ايه ده، انا حاسه ان قلبي بيطلع وبينزل بيطلع. ايه ده، قلت لها دي رساله ربنا ليكي. قالت لي ليه انا؟ قلت لها ابسوليتلي فور يو، ليكي انت. البنت انفجعت، قالت لي اللي خلق السماوات والارض ليه كلام موجود على الارض موجود لغايه دلوقتي؟ قلت لها شفتي الايه اللي انت سمعتيها دي؟ قالت لي، قلت لها في 6,236 ايه زيها. قالت لي طب انا عايزه اسمع من ده تاني. شفت، تخيل امراه ملحده لا تفهم العربيه، تتكلم انجليزي مكسر، عمرها ما سمعت القران، سمعت القرآن مرة واحدة بدأت تغير. الله يكرمك، حول موبايلك ده لآلة من آلات التغيير، اسمع كتير، عود جسمك على سماع القرآن، خلايا جسمك تتعود تسمع، اعمل ورد للسماع. الورد الثاني ورد القراءة. الشيخ محمد اسماعيل كان يقول لنا ان ورد القراءة لازم من الأهمية بمكان يبقى عامل زي خانة الديانة في البطاقة، فيش في كلام، وقتك في وقت بقرأ فيه وردي، وردك تحترم ويحترمك، تقدر ويقدر، هتديله هيديك. انت من التكرار وهيجيب على اسئلتك. يا خلنا اغلب الاسئلة اللي جاية لنا، انا بعدت عن مصدر التغيير، انا بعاني من كذا وبعاني من كذا وظروفي كذا، قرآن.
ادي وقت. انا بقول لك الخطه دي بقى محتاجه سنتين ثلاثه، بس ادي القران وقت. هو اهالينا اتغيروا ليه؟ انا فاكر جدتي المؤشر بتاع الراديو باظ على اذاعه القران الكريم، يعني هو لا بيروح ليمين ولا شمال. احنا على فكره محتاجين نقرا ونسمع قران كتير جدا. احنا في يا اخواننا في مشاكل يا اخواننا. احنا اشهر واحد في مصر دلوقتي، اشهر واحد عشان قال ايام سودة، يعني ده بس قال كلمه ايام سودة دلوقتي اشهر واحد. تاني التاني قال الاسياد راضين عليك بقى اشهر منه، والدنيا رايحه بقى في السكه دي. احنا محتاجين نراجع نفسنا، مشاكل كتيره موجوده. ورد القراءة ووقت، والله يرضى عليك بقى. يعني ايه؟ ليش بقى طب صفحتين؟ عيب بقى، عيب. اقرأ اقرأ، ادي وقت. اليوم فيه 1440 دقيقة، الجزء بياخد قد ايه؟ 18 من 15 ل 20 دقيقة، 20 دقيقة جزء. عيب. ما كنا في مجلس الشعب كان في واحد اسمه عم طه عامل اسانسير، فأول ما دخلت ما شاء الله لقيته ماسك المصحف. أنا بحاول أي حد مرتبط بالقرآن أنا بحاول أرتبط به، زي ما الشيخاني قال كده، من يقترب من القرآن يقترب من خصائصه. وأهل القرآن بيبقوا عاملين زي الجمر، مهما أنت انطفيت يلمسك تلاقي نفسك اشتعلت. السلام عليكم ورحمة الله، ربنا يحفظك. أنت شغال هنا من إمتى؟ قال لي يا ابن الله أنا شغال من أيام صوفي أبو طالب، من 30 سنة ما شاء الله. فوتت كم أسبوع بعدين سألته، قلت له عم طه ما شاء الله أنت مرتبط بالمصحف كده من زمان؟ قال الحمد لله من يوم ما دخلت المسجد وانا المجلس وانا ما سبتش المصحف ابدا. قلت له ما شاء الله تبارك الله، كم اسبوع فوت؟ قلت له عم طه ربنا يحفظك، انت وردك في اليوم قد ايه؟ فقال لي يا ابني ربنا يحفظك ويسترنا. قلت له لا معلش قول يا ابني ربنا يكرمك. قال الحمد لله انا بقرا 10 اجزاء في اليوم. في اسانسير مجلس الشعب بيختم كل 3 ايام. حضرتك بقى بتعمل ايه؟ أنا متأكد إن في ناس قاعدة أحسن مني قولا واحدا، بل ممكن يكون أداها أحسن من كده. محتاجين بقى نمسك المصحف بقى. في ارتباط، في علاقة، مشاكل كلها تتحل. يعني أنت هتلاقي مشاكل العليم الحكيم دي تحلك مشاكل كتير جدا. بداية سورة الكهف، خلاص بقى أنت بتاخد ده رايح عمال ياخد من ده وياخد دورة دي، وأنت القرآن بيغيرك. يا أخوانا العالم دلوقتي يعاني من كل أيديولوجيات العالم الفاسدة الباطلة، كل مناهج العالم الفاسدة البطلة الآن مبناها على 4 أفكار رئيسة. الفكرة الأولى المادية، الفكرة الثانية الفردية، الفكرة الثالثة الاستهلاكية، الفكرة الرابعة الآنية. إما مناهج مادية أو فردية الخلاص الفردي أنا ومن بعد الطوفان، أو استهلاكية إبرالية بقى وكله بقى يدخل في، أو استهلاكية أو آنية بيتحدث now and here. بس أقولك now and here، الأربع مناهج دول يترد عليهم بأول 4 صفات للمتقين في سورة البقرة. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة الذين يؤمنون غير، ترد بها على الإيه؟ ها على المادية على طول. 2 ويقيم الصلاة، لا وإيه يقيمون، ترد بها على الإيه؟ الفردية. ومما رزقناهم ينفقون، ايه الاستهلاكية، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما ترد بها على الايه؟ بس خلاص ما انت بتخلص بقى مشاكلك بقى. القرآن وردك اليومي تاني، وتصحى من الصبح من اليوم في حاجة اسمها تدو ليست. انا بشوف هعمل ايه يومي، هقرأ. انا النهاردة عندي محاضرة وعندي شغل وعندي زيارة للطبيب، يومي الساعة كام؟ قرآن وردي. الورد الثالث ورد القيام. وانا اقول لك بمنتهى الصراحه وبمنتهى الهدوء، حضرتك عايز تدخل كليه هندسه، عايز تبقى مهندس تدخل كليه هندسه، عايز تبقى دكتور تدخل كليه طب، عايز تبقى محامي تاخد ليسانس حقوق، عايز تبقى محاسب تدخل كليه تجاره، عايز تغير العالم تقيم الليل. مش هضحك على بعض، هو الدوره المعتمده، اول دبلومه في تغيير العالم لمن جاء ليغير العالم يا أيها المزمل. أول دبلومة معتمدة إيه؟ قم الليل. في اللحظات دي من الليل خلنا في عجيبة كونية بتحدث. إيه هي؟ الله ينزل إلى السماء الدنيا. في حاجة أنا متأكد أن رمل البحر المياه، السحاب، في حاجة بتحصل يا اخوان، رب الكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ومش بس كمان ينزل، الله ينزل وإيه؟ وينادي. يا نهار أبيض، عيب عيب ما نبقاش موجودين. بمنتهى البساطة، لو في ملك نزل اسكندرية كل يوم، نزل لقى 50-60 مستنينه، اليوم التالي 50-60 مستنينه، اليوم التالت لقى 50-60 مستنينه، لو حب يعمل مشروع غالبا هيختار مين؟ مش هتحك على بعض يعني، موضوع بسيط يعني وسهل. السلف يقول إن الملائكة تنظر إلى بيوت أهل القيام في الدنيا كما ينظر أهل الدنيا لنجوم السماء وهي مضاءة، فإذا أطفئت استوحشوها. المنهجية المعتمدة لتدريب من جاء ليغيروا العالم قيام الليل. هو أنا عايز أقولك حاجة، هو إحنا عندنا مشكلة في سماع القرآن الكريم ليه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إن اللي ما قامش الليل ذاك رجل بال الشيطان في إيه؟ في أذنيه. خلاص بقى، ما أنت بسمعش، في كارثة. جزاكم الله خير. أنا من حوالي 7 أيام حصل موقف أعتقد إن هو يعني غير لحياتي حاجات كتير جدا. أنا كان الأيباد عندي في مشكلة في الشاحن، أحط الشاحن يشحن لغاية 50 ويقف، أرمي الشاحن ده، أشتري شاحن جديد ما يشحنش خالص، أجيب نوع ثالث يشحن 70 يطفي، في الشاحن بيجيب للآخر خلاص. طب أعمل إيه؟ المهم رحت للصيانة، قال لي دكتور ما هي ممكن تكون المشكلة مش في الشاحن، المشكلة تكون في السوكت. انت عمال تصلي وتعمل عمرة وتغير في الشواحن وتسمع قرآن وتسمع مشاري تسمع المنشاوي، المشكلة مش في السماع، المشكلة في السوكت، في مشكلة. هو بقاله 30 سنة ما قامش الليل، ذاك رجل بال الشيطان في أذن. سبحان الله، لو لم يكن من القيام إلا تهيئة هذا المحل للسماع. يبقى المنهجية الثالثة منهجية القيام. المنهجية الرابعة وهي منهجية المدارسة قبل رمضان. ما ينفعش يا جماعة ما تبقاش عارف يعني إيه من شر غاسق إذا وقب، ما ينفعش تبقاش عارف يعني إيه الصمد، ما ينفعش تبقى عارف يعني إيه قتل الخراصون. لازم تبقى فيه فاهم. أنا على الأقل عارف بعض الكلمات. وأنا أنصح بالمصباح المنير في تفسير ابن كثير المختصر، خليه يسميه كده كتاب سرير جنبك، التفسير الميسر، آية تفوتك أعرف معناها. ورد المدارسة الجماعي، إن إحنا في المسجد في حلقة قرآن كريم، مدرسة تجويد ومدرسة حفظ، آسف مدرسة معاني، وبنعرف بنقرأ. الأخيرة وهي ورد الحفظ، حاجة جميلة قوي. إن أنت مشغول مهموم، أنا حفظت قد إيه والمراجعة، طب عندك حد فيه متشابهات؟ الهم ده خلنا، الهم ده بيغير حاجات كتير جدا في حياتك. جرب الخمسة دول مع منهجية كان خلق القرآن، وابدأ خد آية في السنة طبقها، آية واحدة، أقسم بالله بعد 5 سنين أنت بني آدم مختلف، هتتغير رغما عنك حتى لو أنت مش عايز. احنا بطلنا نصاحب القرآن الكريم. 5 أنهار بيصبوا في ساحة كبيرة اسمها كان خلقه القرآن، اطلع تحول إلى مصحف، الناس تشوفك تتغير، تبقى مصاحف، الكون يتحول لمكتبة. السبيل الوحيد للخروج من محراب الصلاة إلى محراب الحياة كان خلقه القرآن، كان مصحفا يمشي على الأرض. السبيل الوحيد لنقل القرآن من التبرك إلى التحرك، ومن الشعور إلى الشروع إلى المشروع، كان خلقه القرآن، منهجية واضحة. عندنا في اسكندرية يقولك ما تحكيش في المحكي، هلخص اشتبكش لو سمحت. قرآن عايزين نغير العالم، عايزين نبني أمتنا، القرآن. طب ما الموضوع صعب، مرحلة السالبية، لو سلمنا الجيل الجاي مرحلة الصفرية كويس قوي. قم بما عليك ولا عليك، الحل كان خلق القرآن، بتقرأ بتحاول تطبقها برا. طب ازاي ارتبط؟ ارتبط من خلال 5 أوراد وهي الطريقة النبوية في التغيير. على سبيل الإجمال دائما أجمل الأقوال الأفعال.
على سبيل الإجمال دائما أجمل الأقوال الأفعال. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تداويك من ذلك. الأمر الثاني محتاج تدريب. خد القاعدة، قاعدتين سرعة جدا في علاج أي مشكلة، قاعدتين سرعة جدا. عايز تتغير من أي حاجة، عايز تدريب وتدريج ثم تعويد، ثلاث حاجات. عايز تتدرب، هتتدرب على حصر الذهن على ان انت تبقى مركز. هتطلع في الصلاة دي بنسبة 30% تركيز، كويس جدا، اتدربت على 30% احسن مما كان. اتدرب في اللي بعدها، اتدرب على آليات التفكر والتدبر دي، تدريب. وبعدين ما تبقاش دايما مثالي قوي وخيالي قوي في القفز، ويبقى عندك نوع من الطفرات كده تتوقعها في التغيير. لا لا لا، الموضوع محتاج تدريج، ثم يأتي بعد ذلك التعود على هذا الأمر، يبقى أمر خلاص سهل جدا بالنسبة لك. القاعدة الثانية بتقول، قريبة منها، بتقول تكلف حتى تتكيف فتتغير. يعني الأول ايه عامل كده مركز قوي وانت حاسس ان انت كده شوية، الأول كده ايه تكلف شوية بشوية، الموضوع هيمشي معك، هتيجي بعد كده تتكيف فيحصل بعد كده ايه تتغير. اقفل الابواب للظاهره. يعني ايه اللي فاتح عليك المشاكل دي كلها؟ لسه بنقول زوغان القلب اسبابه الاساسيه دنيا في قلبك. حاول تبدا بعبوديه التبتل. عبوديه التبتل دي النهارده بين العصر والمغرب اتحرى ساعه الاجابه، ساعتين افصل فيهم، اقفل موبايل واقفل فيس واقفل شواغل، وساعتين مع ربنا. ابتديها في يومك على مدى 90 يوم اللي جايين دول لغاية رمضان، ربع ساعة مناجاة. قالوا القلب الذي مع الله علامته أمران: الاشتغال بالله وكثة المناجاة. كثة المناجاة دي اللي هي أنت بتتكلم مع ربنا، ها؟ يقول لك المناجاة نجاتك، نجاتك في مناجاتك، نجيناهم بسحر، أصلها وقت المناجاة، وقت الفضفضة مع ربنا، أشكو بثي وحزني إلى الله. فتتكلم مع ربنا، فضفض مع ربنا: يا ربي بسرح في الصلاة، يا ربي نفسي قلبي يبقى ليك، يبقى معاك. هتيجي كده، هتيجي بالتواصل ده يغلق هذا الأمر عليك إن شاء الله تعالى. بيسأل سائل آخر عن مسألة التعلق بالأشخاص، يقول أنا متعلق ببعض الناس، أعمل إيه عشان أستغني عنهم وأخلص من هذه الإشكالية؟ شوف ابن القيم بيقول رحمه الله، بيقول إن هما حاجتين يخلوا الإنسان مش على طريق الاستقامة، حاجتين دايما ما تنس، يعني افتكر الكلمتين وافتكر اللي أنا هقوله لك دايما. بيقول عوائق وعلائق، هنسميهم كلبشات ومطبات، سهلة دي عشان ما عوائق وعلائق، كلبشات ومطبات، دي المطبات عوائق وكلبشات اللي هي العلائق، دايما هيواجهوك حاجة مكلبشة فيك. ايه المكلبش فيك؟ بيتي، مراتي، ولادي، شغلي، مصدر رزقي، مكلبش فيا، عيلتي، حاجات معينة كده ما اقدرش استغنى عنها، ما اقدرش، اللي بتقول عليه ما اقدرش استغنى عنه، يبقى انت متعلق بيه. والقاعدة بتقول والحديث بيقول احبب من شئت فانك مفارقه. يبقى عندك ايه؟ كلبشات، وعندك مطبات، شيطان بيطلع لك كده، محنة تنزل بك، بلية معينة تطلع لك، نفس أمارة تهجم، دنيا مؤثرة، حاجات مطبات كده مرة واحدة تلاقي نفسك دخلت في المطب ده. لازم تبقى مهيئ نفسك ان الحاجتين دول موجودين. اعمل ايه عشان اخلص من موضوع التعلق بسرعة بسرعة؟ التعلق محتاج ما يلي: واحد، يقول لك الحل ان تيأس منه، تتخيل عدم وجوده، وما تقعدش تردد على نفسك القناعة السلبية اللي بتقول ما اقدرش استغنى عنه، ما اقدرش استغنى عنه، لو مش موجود ما اقدرش، ما اقدرش استغنى عنها، بحبها وما اقدرش استغنى عنها، كلام الحبيبة ده، ها؟ لا عادي خالص، احمد من شئت فانك مفارقه، والله تقدر. ما فيش حد في الدنيا كائنا من كان، لا اب ولا ام ولا زوجة ولا اولاد ولا ها، ما تقدرش تستغنى عنهم. اللي ما تقدرش تستغنى عنه هو ربنا وبس. لو ده بقى عندك يقين وانت بتردده على نفسك تيأس منه كأنه مش موجود، طب تعمل ايه تاني؟ ان يقول لك ما تتواصلش بالانسان ده فترة عشان القناعة دي تبقى ايجابية، عادي لو انسان ما عادي يعني في غيره. امر التالت يقول لك شوش التعلق عندك، اصل انت كل يوم البني ادم ده بتكلمه وبتتواصل معاه وبتعمل كذا، فخلاص في غيره، في غيره والله، عادي جدا ممكن تصاحب ده وتصاحب ده وتصاحب ده وتتعامل مع ده وده وده وده، فالقلب يتشتت فيخف التعلق. لكن طول ما انا مركز على الشيخ ده او على البني ادم ده او على الانسان ده، والله في غيره، عادي جدا، عادي جدا. وخذها قاعدة: أبى الله عز وجل إلا أن تكون سنة ماضية، أن من تعلق قلبه بشيء، أي شيء، من تعلق قلبه بشيء دائما أبدا يعذب به ولا بد. لازم، عارف ليه؟ لأن الأصل في الإنسان العيب والنقصان، والقلب ده في حاجة كده زي سماعة الدكتور بالظبط، بتتحسس من حول، أول ما النبض يسمعه يلاقي فوت شوية يتنغص فيه على طول. الحاجة الوحيدة اللي يستقر معها القلب حين يتعلق بالكمال، ولا كمال إلا لله تبارك وتعالى. فبالتالي عادي الأمر، مش لازم تفكر فيه بالطريقة دي. بيقول مشكلة الشباب بقى العادة السيئة والصحبة السيئة وفتن الدنيا، أعمل فيها إيه؟ حاول لك تعمل فيها إيه؟ واحد، عشان تقفل الموضوع ده، موضوع العادات السيئة بشكل عام، أي عادة سيئة أنت محتاج أن أنت تتغير منها، محتاج عدة أمور. واحد، تعرف خطرها، تعرف خطرها عشان يولد عندك الرغبة في الإحجام. خطرها ببساطة جدا، أسهل حاجة: كما تدين وتدان. إيه رأيك يا شاب يلي تقع فيه ذلك، لما يجي لك بعد سنين طويلة جوز بنتك وبيقول لك بنتك بتعمل كده، تعمل إيه؟ أنا عايز أطلق بنتك، بنتك ما بتعفنيش، بنتك مدمنة حاجة زي كده وانت تحط وشك في الأرض وما تقدرش تفتح بقك عشان كما تدين وتدان. تحب توقف في الموقف ده؟ هو كده هي قاعدة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به دقة بدقة ولو زدت لزاد الزقة. ايه رأيك؟ تحب توقف ده؟ اتنين عشان تحس خطرها عشان يتولد عندك المعنى ده. ايه رأيك؟ والله العظيم بيجي لي كده ليل نهار تبعت لي رسائل من زوجات ده كذا ومن زوج يجي يقول لي انا في شهر العسل خدتها ماليزيا وعدت معها مش عارف ايه. قالت لي انت مش راجل انا اتخدعت فيك. صحبتي قالت لي ان انت هتبقي دي افضل اوقاتك وانا تعقدت عشان مواقع اباحية وعادة سرية وما دخلتش بمراتي الا مرة في شهر وتعذبت عذاب ما حد تعذبه نفسيا. ايه رأيك؟ اشرب. عايز ده براحتك تعيش الاحاسيس دي المعاني دي. بيقولوا رسميا عشان اتكلم كلام علمي وطبي بيقولوا لا لا بتجيب سرطان في البروستاتا ولا بتعمل مش عارف ايه وايه لكن متفقين على اثرها النفسية اثر هذه الذنوب متفقين انها بتولد عند الانسان اثار نفسية سيئة وانها بتعمل ليه الرجال والنساء بتعمل مشاكل بيسموها اضطرابات وظيفية. الاضطرابات الوظيفية دي ناتجة عن انه يبتدي يبقى عنده شيء من العجز ناتج عن اشياء كتير. عايز تتعرض للمشاكل دي؟ هو ده الحل. الحل ان يبقى عندك حاجة يجي بعد كده بقى ارادة تبرؤ من الحول والقوة استعانة بالله تبارك وتعالى معاذ الله انه ربي احسن مثواي. استعانة بالله سبحانه وتعالى انك ربنا سبحانه وتعالى يعينك على ذلك تتخلص من هذه العادة السيئة وعزي الشهوات اللي تعمل معك مشاكل قد كده. احنا كنا عاملين محاضرتين عشان من الكلام ما يطولش واحنا طولنا عليكم النهاردة. محاضرة كانت اسمها بدون حرج ولسه عاملين درس كان الاثنين اللي فات اسمه الطرق العلاجية للعادة السيئة والعادة السرية. تبقوا يعني أحلكم عليه يبقى فيهم كلام كثير في هذه المسألة عشان نحل مشاكل الشباب المزمنة دي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم سبحانه وربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.